قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان قال عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح إمام. هناك عطاء بن يسار في هذه الطبقة وغيره ممن يسمى بعطاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما, ما اسم ابن عباس يا أخي عمار؟ عبد الله بن عباس, نعم أبو العباس, هو أفضل ولدي ولد العباس وأعلمهم وصار من سادات الصحابة, وهو يقال أبا نعم ابن عباس بن عمر بن الزبير بن مسعود, ما ذكر الظاهر مات قبله. قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا ينفع ذا الجد منك الجد, أي لا ينفع صاحب الغنى عن غناك, لا ينفع صاحب الغنى غناه عنك, ولا صاحب العظمة عظمته عنك عن فضلك وإحسانك, كلهم إلى الله فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد. فالغنى المطلق هو في لله وحده, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله المستعان. قال حدثنا ابن نمير, سبحان الله, أكثر الشريعة تتعلق بالتوحيد وما يدل على توحيد الله وتعظيم الله والانقياد لله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان هذا مسكين. قال حدثنا ابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا حفص, لعله حفص بن غياث, قال حدثنا هشام بن حسان والقردوسي ثقة جليل من أثبت الناس في ابن سيرين, وما حال روايته عن عطاء والحسن البصري عند من أهل المغرب, رواية هشام بن حسان عن الحسن وعطاء, نعم فيها مقال, نعم فيه كان يرسل عنهما. قال رحمه الله حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده. ما فيش أهل الثناء والمجد يعني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور هو صاحب السنن ثقة، يقول هنا: ومعنى ومعنى لا ومعناه يعني في الجد بفتح الجيم، قالوا ومعناه على ضعفه، يعني كأنهم هنا في خلاف في اللغة، نذكره من أجل أن ينضبط الكلام. قال: وقوله ذا الجد المشهور فيه فتح الجيم، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون. قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر ذا الجد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: هو بالفتح. قال: وقاله الشيباني بالكسر. قال: وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل. قال: ولا يعلم من قاله غيره أنه بالكسر بالجد ذا الجد. وضعف الطبري ومن بعده الكسر. قالوا: ومعناه على ضعفه الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا. وقيل معناه الإسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك وسلطانك. فالصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منه، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. الله تعالى أعلم. هذا الأخير هو المشهور كما سمعت، وهو الصحيح: لا ينفع صاحب الغنى غناه عنك، ولا صاحب السعة والعظمة والسلطان. لا يغتر الإنسان بماله ولا سلطانه، ربما في الدنيا يتخلى عنك الأقرب والأبعد. صحيح عند المصائب بعض الأحيان ما ينفعك حتى ولدك يهرب قبلك، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سليمان ابن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهد في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. هذا الحديث فيه مسائل كشف النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند مرضه الشديد ولم يخرج إلى مسجده، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف، أي في المسجد النبوي خلف أبي بكر، فيه فضيلة لأبي بكر وأنه كان هو المقدم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدم غيره لا من آل البيت ولا من غيرهم، لأنهم يعرفون والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم منزلة أبي بكر في العلم والخير فقدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، دليل على أن النبوة انقطعت بعد بعثة رسول الله، لا نبوة بعد نبوته، فمات انتهى، أي أنه خلص قرب أجلي، فما بقي لكم يعني بعدي نبي، ومفهومه أن من ادعى النبوة فهو كافر، لأن الآيات والأحاديث في هذا كثيرة، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وختم بي النبيون، ويقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا المقفي، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، والمقفي الذي ليس بعده نبي. هذا يدل على أن النبوة ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة في الهند، القاديانية، يسمى يؤمنون بأن النبوة لم تنقطع، وإنما قالوا خاتم النبيين أي صفوتهم، بركيف، ويتركون الأحاديث لا نبي بعدي. طيب، وختم بي النبيون، ولهم نبينا الآن يزعمون أنه نبي اسمه مرزا غلام أحمد القادياني، ويسمى غلام أحمد هكذا مباشرة. طيب، هذه الطائفة تؤمن بأنه نبي وهي في الهند، وهذا من يعني الطعن في الإسلام، لكن بحمد الله ليس لهم أثر، المسلمون وعلماء الإسلام ردوا عليهم وكذبوهم وكفروهم والحمد لله، وإلا كان راج لهم رواج في هذه الأزمنة، إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الرؤية الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة، وفي رواية 70 جزءا، فالظاهر أن الرائي إذا كان صدوق اللسان عنده هدى وتقوى فرؤيته أصلح وأقرب، والذي عنده دين خفيف فرؤيته إلى 70 أنقص، يعني يراها المسلم أو ترى له، هذه إذا كانت رؤيا صالحة، الرؤيا الصالحة تبشرك، يعني إما يراك أنك متبع لرسول الله، أو أنك يعني لابس ثوبا طويلا، هذا يدل على الدين عندك عظمه، أو أنك تشرب لبنا معنى تأخذ علما، أو هكذا يرى أنك في الحرم أو يرى أنك في المسجد أو يرى أنك في نعمة ونحو ذلك، هذه بشارات، هذه بشارات لك أو يراها العبد لنفسه. ولكن هذه الرؤيا إذا كانت تتعلق بحكم لا يبنى عليها حكما شرعيا، ما يبنى عليها حكم شرعي، طيب، وإنما هي مبشرة، فليس لأحد أن يبني عليها حكما. مثل بعضهم قد يقول رأيت أني أبني على قبر أبي قبة، أو أني أصلي أذبح عند قبر أبي، أو أني أبخره، أو أني رأيت فلانا ضالا، أو رأيت فلانا كذا حزبيا، ما ينفع هذا، هذه أحكام ما يبنى عليها سلمكم الله حكم شرعي. هذا رجل في الحج رأى له أخوه وهو صالح قال رأيت أن فلانا شهيدا، أن فلانا شهيد، عبر هذا بأنه قد غفر له، يرجع قال أول الشهيد أول قطرة يسفك من دمه يصير مغفورا له، والحج من الجهاد يعني جهاد الضعفاء لا قتال فيه. طيب قال أو ترأى، قال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا يدل على أن الشخص لا يجوز له أن يقرأ في حال الركوع والسجود القرآن. طيب هذا النهي، النهي الأصل فيه المنع والتحريم، وإن كانت قراءة القرآن مطلوبة وفيها إيش وهي عبادة عظيمة، لكن كل عبادة ينبغي أن توضع في موضعها، فأذكار الركوع هنا أفضل من أذكار من القراءة، وأذكار السجود أفضل من القراءة، لأن الآن في هذا الموضع، فكل ذكر في موضعه أعظم من غيره في وإن كان فضله مطلقا كثيرا. فهمتم هذا؟ الأخ مجاهد عافاه الله يقول رجل رافضي في الحرم يقرأ قرآن في خطبة الجمعة، فبعد أن انتهوا من الصلاة أو من الخطبة قال له أحد المصريين جزاه الله خيرا كيف تقرأ قرآن والخطيب يخطب، فذا قال له أيهما أفضل قراءة القرآن أم الخطبة؟ قال ذاك المصري القرآن أفضل. قال إذا اسكت، شوف بعضهم يلبس قراءة القرآن في الذكر المطلق هي أفضل، لكن لكل عبادة، كل عبادة في موضعها أفضل، فهمنا؟ فقل له أنت هذا الرافضي صح، لكن من جهة أخرى هذا واجب عليك تسمع الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا كما سمعت لا تقرأ القرآن في حال الركوع مع أن والسجود، مع أن القرآن لا شك أنه من جهة أخرى أفضل، لكن في هذا الموضع لا. أيوة القرآن واصل استمعوا له وأنصتوا، حديث واجب عليه ينصت ولا يقرأ القرآن ولا شيئا، بس الجاء المصري إن ما عندش علم مشكلة. الله المستعان. الواجب على الناس أن يستمعوا. نعم نعم لكل موضع فيه عبادته. قوله وقد جاء في حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قال ولا أقول نهاكم، لكن النهي الواحد في الأمة هو نهي للأمة، والأمر الواحد إلا أن يأتيه الخصوص. قال قوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويكرر وله أن يدعو سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر اللهم اغفر لي، عظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم كما سمعت في هذا الموضع أفضل من التلاوة. وقد جاء في حديث حذيفة البيان لهذا، عظموا فيه الرب أن تقول سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، السجود أيضا تبدأ تسبح الله، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبح ثلاثا وأكثر ثم تدعو تجتهد. لفظة وبحمده الركوع والسجود الصحيح أنها ضعيفة. أذكرنا أبا حاتم الرازي وحنا هذه الزيادة وغيره. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني تدعو بأمر الآخرة وما شئت من أمر الدنيا. طيب تجتهد في الدعاء بالمغفرة بالصلاح بالتوفيق، إن الله يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى وينور بصيرتك، وتدعو لأهلك وأولادك، وتدعو أيضا لمن شئت، ثم تدعو أيضا بالرزق، لك أن تدعو اللهم بارك لي فيما رزقتني وأعطيتني وارزقني وسع علي ارزقني الحلال جنبني الحرام، تدعو ما تيسر ولا تدعو بإثم. فقامن أن يستجاب لكم، أي فجدير جدير أن يستجاب لكم، لأن هذا الموضع هو يعتبر يعني موضع شريف، وأذل ما يكون العبد في هذه الحالة، يجعل رأسه أمام قدميه تواضعا لله عز وجل. فلهذا لما يذل العبد لربه هذا التذلل الله يرفعه ويكرمه، ومناسب أن تقول سبحان ربي الأعلى في هذا الموضع تنزيها عن التسفل والخضوع، تنزه الله عن الخضوع وعن التسفل، وأنت تقول كأني أنا الذليل وأنا الحقير أمامك يا رب، أنا الفقير وأنا الذي يعني أستحق المذلة لك، هذا معناه. فالركوع تعظم فيه الرب، لأن الكفار كانوا يركعون لملوكهم، هذا عندهم خضوع، فأنت تنزه الله وتعظمه، فالله أحق بالتعظيم من غيره. قال مسلم رحمه الله قال أبو بكر حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال عن سليمان هو ابن سحيم قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن أيوب الظاهر، نعم انتهى الكلام، انتهى الكلام عن سليمان، انتهى كلام انتهى السند، ثم هنا يعني سند آخر كأن في حاء. حدثنا يحيى بن أيوب، إذا شئت تقول القائل حدثنا يحيى بن أيوب هو مسلم ليس هو سليمان، لأن سليمان هذا هو متقدم ما يكون يرجع إلى المتأخرة، عندكم حاء ترتيب مستقيم خلاص، لكن هذه النسخة لا. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس سبحان الله عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. فقال اللهم هل بلغت 3 مرات؟ نعم بلغ عليه الصلاة والسلام. إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. طيب سلمك الله. قال حدثني أبو بكر أبو الطاهر أحمد بن عمرو حرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس وابن عبيد يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ القرآن أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ما أعرف راكعا أو ساجدا؟ ذكايا حال كوني في الركوع والسجود أو راكع حال كوني راكعا أو ساجدا. الآيات التي فيها الدعاء لا تقصد التلاوة، تقصد الدعاء ما تقصد التلاوة. تأول بمعنى يطبق يفسر. تأول يعمل به.